الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا المجلس التاسع من شرح الفتوى الحموية، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل كلاهما قد جمع بين التعطيل والتمثيل. فالمعطلة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية جمعوا بين التمثيل والتعطيل، وكذلك الممثلة جمعوا أيضا بين التعطيل والتمثيل. كيف ذلك؟ قال أن المعطلة لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق. إذن المعطلة مثلوا أولا ثم عطلوا، فمثلوا وقالوا أن ظواهر الكتاب والسنة تفيد التشبيه، ثم عطلوا، فقالوا أي المعطلون قالوا أننا لم نفهم من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق، إذن ظواهر نصوص السنة عندهم كفر تفيد التشبيه. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي فهموها، لأنهم فهموا من ظواهر النصوص أنها تشبه صفات المخلوقين. فإذا أولا قالوا أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ثم نفوا تلك المفهومات فعطلوا المعنى الحقيقي للصفات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، فقالوا: الرحمن على العرش استوى. لا نفهم معنى الاستواء إلا أنه استواء كاستواء المخلوق، إذن هم شبهوا بالأول، فقالوا: إذن قال الرحمن على العرش استوى ونحن لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق، إذن ظاهر النص أنه استواء كاستواء المخلوق. ثم بعد أن شبهوا نفوا، فقالوا: إذن الاستواء منفي. طيب ما معنى استواء؟ أخذوا يحرفون معنى الاستواء الذي هو معناه العلو والارتفاع بكل أنواع التعطيلات، وحرفوا بكل ما استطاعوا من تحريف، أن يحرفوا المعنى الصحيح إلى معاني أجنبية ليس لها أصل في لغة العرب، فقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء وغير ذلك من هذه المعاني. إذن المعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا وشبهوا أولا وقالوا أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفيد التشبيه، فقالوا الرحمن على العرش استوى، إذن استواء كاستواء المخلوقين. ما معناك أن تخلق أن تسجد لما خلقت بيدي، إذن يدين كيدي المخلوقين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شبهه صفات الله بصفات المخلوقين. ثم عطلوا المعنى الصحيح وحرفوه إلى معنى باطل، فجمعوا بين التعطيل، بين التمثيل والتعطيل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. قال: وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، ثم تعطيل لما يستحقه، ثم تعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به. فإن قال فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت، ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. قال: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. هذا كلامهم، أتوا وأثبتوا لوازم للصفات وهي لوازم باطلة ليست لوازم أصلا. يقول: لو كان الله فوق العرش للزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، ويقولون: إذا كان فوق العرش إذن كان في حيز، وكان في مكان مخلوق، وكان كذا وكان كذا. وكل هذه اللوازم لوازم باطلة، فالله تبارك وتعالى استواؤه معلوم من حيث المعنى، من حيث المعنى مجهول من حيث الكيفية. أما تأتي وتقول أننا إذا أثبتنا الاستواء يلزم منه كذا وكذا مما هو من صفات المخلوقين، فهذا لا شك أنه باطل. فهم وضعوا لوازم من عندهم، وهذه اللوازم تلزم صفات المخلوقين، لأنهم مثلوا أولا فقالوا: إذا استوى الرحمن إذن استواؤه كاستواء المخلوق، يلزم منه كذا وكذا وكذا، إذن نحن ننفي الاستواء ونحرف المعنى إلى معنى باطل. فإذا المعطل ممثل، مثل أولا ثم عطل آخرا. ومعنى التمثيل كما ذكرنا في المجلس السابق أنه التمثيل أنه يقول: استواء كاستواء المخلوق، يد كيد المخلوق، فيشبه صفات المخلوق بصفات المخلوقين، هذا التمثيل. وأما التعطيل هو أن يعطل المعنى الصحيح، يعطل المعنى الصحيح، فيقول: الاستواء ليس هو العلو، يقول: الاستواء ليس هو العلو. فهنا عطل المعنى الصحيح، نفيه للمعنى الصحيح هذا يسمى تعطيل، هذا يسمى تعطيلا. إذا قال: وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا لازم باطل. الذي قال الرحمن على العرش استوى هو تبارك وتعالى من قال: ليس كمثله شيء. إذن أثبت كل القرآن، قل: الرحمن على العرش استوى استواء ليس كمثله شيء، ليس كاستواء المخلوقين كما يقول أهل السنة. أما أن تقول: إذا قلنا الرحمن على العرش استوى يلزم منه كذا وكذا مما يشابه صفات المخلوقين، فتأتي تنفي الاستواء وتحرفه إلى معان باطلة، فهذا هو منهج أهل البدع والضلال. أما أهل السنة فهم أسعد الناس بالنص، الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، ليس كمثله شيء، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته كذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فالقول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نثبت المعنى ونفوض الكيف وننفي التشبيه والتمثيل. قال: وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول لك أن استواء حقيقيا ليس مجازا، يليق بجلال الله تبارك وتعالى ويختص به، ليس كاستواء المخلوقين، لا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي أنتم ذكرتموها وقلت أنه يجب نفيها. نحن لا نقول لكم هذه اللوازم لوازم لصفات المخلوقين وليست لوازم لصفات الرب تبارك وتعالى. قال: وصار هذا مثل قول الممثل، مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع. الآن بعد أن انتهى من كلام المعطل جاء لكلام الممثل، يقول لك الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، لا يعقل موجود إلا هذان، لا يعقل موجود إلا هذا، نعم. قال: إذ لا يعقل موجود إلا هذا، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مواثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة. إذن يأتي الممثل فيقول لك: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والجوهر في علم الكلام يقصدون به الذات، يعني عبارة عن المتحيز، ويقسمونه إلى قسمين، إلى جوهر بسيط وجوهر مركب. الجوهر البسيط يقول هو الذي يعبر عنه بالجوهر الفرد، وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئة لا بالفعل ولا بالقوة. والجوهر المركب قالوا هو الجسم الذي يأترف من جوهرين فردين فصاعدا. والجوهر يطلق في لغة العرب على حقيقة الشيء وذاته، إذا مقصودهم بالجوهر هو حقيقة الشيء وذاته، ويقصدون بالعرض وجمعها أعراض هي التي لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها وتعرض في الجواهر والأجسام. إذن قصدهم بالجوهر هو حقيقة الشيء وذاته، وقصدهم بالعرض يعني الصفات التي تأتي وتزول. فيقولون: نحن لا نعلم، إذا كان للعالم صانع إلى أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذا، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإذن الممثل قال لك: إذا أثبتنا الصفات فيجب أن تكون مثل صفات المخلوقين، لأننا لا نعلم هذه الصفات إلا ما يوصف به المخلوق، فشبه الخالق بالمخلوق والعياذ بالله. ولم يفهموا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نثبت الصفات صفات تليق بجلال الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، انتهينا. هذا لا يفهمونه الممثل، يقولون إذا أثبتنا الصفات يجب أن تكون كصفات المخلوقين فمثلوا، وقالوا أن لله صفات تشبه صفات المخلوقين. هؤلاء الممثلة أيضا، هؤلاء الممثلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. لماذا؟ لأنهم مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، إذن هم ممثلة، وأيضا هم أطلوا المعنى الصحيح، فقالوا استواء، أهل السنة يقولون استواء هو علو لا كعلو المخلوقين، استواء ليس كاستواء المخلوقين، هذا المعنى الصحيح. الممثلة ماذا قالوا؟ قالوا استوى مثل استواء المخلوق فشبهوا. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن التشبيه والتمثيل كفر بالله تعالى، كما قال نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال فإن كلاهما من؟ أي المعطلة والممثلة، كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة. قال فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، إذن عطلوا المعنى الحقيقي لما وصف الله به نفسه. المعطل مثل ثم حرف، الممثل عطل المعنى الصحيح وشبه الصفة بصفات المخلوقين. قال وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، هذا المعطل عطل كل مسمى للاستواء الحقيقي، يعني قال ليس العلو والارتفاع. وامتاز الثاني بإثبات استواء، لكن استواء كاستواء المخلوقين، فامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. قال والقول الفاصل بعد أن ذكر كلا الفريقين الممثلة والمعطلة، بعد أن ذكر كلا الفريقين قال والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط. القول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أولا ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأمة الوسط، وسط بين المعطلة والممثلة. قالوا أن القول الفاصل أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به لا كاستواء المخلوقين، ثم ناقش الأشاعرة والماتوريدية. هنا لا يناقش المعتزلة ولا الجهمية، من يناقش هنا بقوله؟ يناقش الأشاعرة والماتوريدية. لماذا؟ لأن الذي يثبت السمع والبصر والعلم والقدرة هم الأشاعرة والماتوريدية، فيقول لهم أنتم تقولون أنه لا يجوز أن نقول الرحمن على العرش استوى بمعنى العلو، لأنكم تقولون أننا إذا أثبتنا الاستواء الذي هو العلو أثبتنا صفات تشابه صفات المخلوقين. فهنا يقول لهم شيخ الإسلام، فيقول لهم كما أنكم أثبتتم علما لا كعلم المخلوقين، وأثبتتم قدرة لا كقدرة المخلوقين، وأثبتتم سمعا لا كسمع المخلوقين، وأثبتتم بصرا لا كبصر المخلوقين، إذن أثبتوا استواء لا كاستواء المخلوقين. تهين. فالقول ببعض الصفات كالقول بالبعض الآخر، لا فرق. الأشاعرة يثبتون 7 صفات، والماتوردية يثبتون 8 صفات زيادة على الأشاعرة ما يسمى بصفة التكوين. طيب، نحن نقول لكم أنتم تثبتون السمع؟ يقولون نعم. نقول السمع الذي نعرفه هو اهتزازات في الهواء تأتي إلى طبلة العين، طبلة الأذن عفوا، ثم تتحول هذه الاهتزازات على طبلة الأذن إلى سيالات عصبية تذهب إلى الدماغ تفهم الكلام. نقول هذا السمع الذي نفهمه، ماذا يقول الأشعري؟ يقول لا، هذا سمع المخلوق، أما سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نقول يسمع، لا نعلم كيف يسمع، لا نعلم كيف يسمع. كما أن السماوات تسمع كلام الله وتفهم وتجيب، ولا نعلم كيف تسمع. كما أن كل شيء يسمع ويتكلم ويسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنقول أن هناك من المخلوقات ما يسمع وليس له طريقة معينة نعلمها، ليس لا نعلم كيفية سمعه. إذن نقول أن الله سميع سمعا لا كسمع المخلوقين. نقول جميل، ونحن نقول هذا، ونحن نقول هذا. طب كما أنكم أثبتتم سمعا لا كسمع المخلوقين، أثبتوا استواء لا كاستواء المخلوقين. فالقول ببعض الصفات كالقول بالبعض الآخر. انتهينا. إذن يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، فالله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، فالله على كل شيء قدير متصف بالقدرة، وأنه سميع بصير موصوف بالسمع والبصر، ولا يجوز أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم. نقول أن الله عليم وعلمه أزلي، علمه أزلي تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل، ولا يلحقه نسيان. إذن لا نثبت علما كعلم المخلوقين، لأن علم المخلوق مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. أما الله تبارك وتعالى علمه أزلي لا نهائي، يعلم ما كان في الأزل، يعلم ما كان في القديم، ويعلم ما كان في القديم قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى، علمه أزلي، ولا يلحقه نسيان، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يوجد يعلم الله تبارك وتعالى لو أنه كان موجودا كيف سيكون حاله في حال وجوده. يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن كما أثبتتم علما لله تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوقين، كذلك أثبتوا استواء ليس كاستواء المخلوقين. قال: ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، كذلك قدرة الله تبارك وتعالى. نثبت لله تبارك وتعالى قدرة لا كقدرة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك السمع، تقولون نثبت السمع لكن ليس كمثله شيء، نثبت البصر ليس كمثله شيء، نثبت الإرادة ليس كمثله شيء. إذن أثبتوا بقية الصفات من الاستواء والرحمة والغضب اليد والوجه، وكل هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا صفات ليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالقول في بعض الصفات كالقول ببعض، انتهينا. قال: فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. إذن نحن كما تثبتون السمع والبصر والقدرة والإرادة، نقول لكم أثبتوا استواء وعلوا لله تبارك وتعالى، وفوق، وأنه فوق العرش، لا وفوق، وقولوا أن فوقيته تبارك وتعالى وعلوه لا يثبت له خصائص علو وفوقية المخلوق على المخلوقات والملزومات الباطلة التي تقولونها. فهذا إثبات لهم، فهذا إلزام لهم، كما تثبتون العلم والسمع والبصر والقدرة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا تثبتون أن لها خصائص الأعراض التي كعلم وقدرة وسمع وبصر المخلوقين، فكذلك أثبتوا فوقية الله تبارك وتعالى على العرش من غير أن تثبتوا لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوقات وملزوماتها. قال مؤلف رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وحب حلها فذلك سهل يسير. لا يوجد في العقل الصريح الذي لم يتلوث بكلام أهل الكلام، ولا يوجد في النقل الصحيح لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الطريقة السلفية الصحيحة في إثبات صفات، في إثبات الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. لا نمثلها بصفات المخلوقين ولا نكيفها، فالكيف مجهول، ولا نعطيها، فليس في العقل الصريح ولا النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية التي هي إثبات المعنى بلغة العرب ونفي معرفتنا بالكيفية ونفي تمثيل صفات الخالق بالمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال مؤلف رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير كلام غير مخلوق وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل حال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. هنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أن أهل الكلام متخبطون تخبطا كبيرا جدا، فقال: هؤلاء المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، قال أنهم في أمر مريج. في أمر مريج يعني أمر مختلط وملتبس عليهم، ليس فيه قاعدة مستمرة فهم متخبطون. نفس العالم من أهل الكلام تجده في أحيان في بعض الأحيان يقول أن هذا الأمر يوجبه العقل، وفي موضع آخر يقول أن هذا الأمر يحيله العقل. عجيب، مرة تقول أن هذا الأمر يوجبه العقل أنه يجب أن نثبته لله، وفي مكان آخر تقول أن هذا الأمر يستحيل أن يوصف به الله. إذن في عقلهم خلل. وأيضا يأتي لك المعتزلي ويقول لك أن العقل يحيل أن نصف الله بالعلم والقدرة، هذا يستحيل، ما نصف الله لا بسمع ولا ببصر ولا بعلم ولا بقدرة، فنقول عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة، هكذا يقول المعتزلة. والجهمية أصلا يقولون أن العقل ينفي الأسماء والصفات. فيأتي الأشعري ويقول للمعتزلي من قال لك أن العقل يحيل إثبات العلم والقدرة؟ لا، العقل عندنا يثبت القدرة والعلم والإرادة. فيقول له المعتزلي طب أنت تثبت العلم والقدرة وتقول ليست كصفات المخلوقين، لماذا تنفي الرحمة والغضب والاستواء وتقول إثباتهم يلزم منه التشبيه؟ فهذا المعتزلي يرد عليه فيقول له إذن نحن أي المعتزلة ننفي كل الصفات. طيب بعقل من نزن الشرع؟ هل عندكم عقل نتبعه لا يختلف فيه اثنان؟ إذن رجوعكم إلى العقل ضلال، لأنه حتى لو زعمتم أنكم ترجعون للعقل العقول متفاوتة، إذن بأي عقل أو أي عقل نتبع؟ عقل المعتزلي ولا عقل الجهمي؟ الجهمي يقول لك عقلي ينفي الأسماء والصفات كلها، المعتزلي يقول لك نثبت الأسماء وننفي كل الصفات، يقول لك الأشعري لا، أنا عقلي لا ينفي كل الصفات بل يثبت سبع صفات وينفي البقية. يأتي المتوريد ويقول لا، أنا العقل عندنا يثبت ثماني صفات وينفي البقية. طب بأي عقل نزل الشرع؟ ويقولون أن دلالة العقل يقينية. أين اليقين؟ أنتم أنفسكم الذين تقولون أن دلالة العقل يقينية أنتم مختلفون ومضطربون وفي أمر مريج اضطرابا كبيرا جدا. إذن دلالة اليقينية هي دلالة الكتاب والسنة، نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي التمثيل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن أهل السنة عندنا قاعدة مضطردة نسير عليها لا يختلف فيها اثنان، أما أنتم من أكثر الناس اضطرابا، ليس عندكم ميزان، تزعمون أن ميزانكم عقلكم وعقولكم مضطربة اضطرابا شديدا جدا، حتى نفس العالم يثبت ويحيل في مكان آخر. قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. طب الآن الذي ينكر الرؤية مثل المعتزلة والماتريدية يقولون أن العقل يحيل إثبات الرؤية، فنحن مضطرون إلى التحريف الذين يسمونه تأويلا. يأتي الأشعري يقول لا، أننا الرؤية ثابتة، إذن نحن نثبت الرؤية وعقلنا يثبت الرؤية، أنتم عقولكم مضطربة، أنت تثبت وأنت تحيل. طيب قال ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. الجهم والمعتزلي ينفون أن لله علما وقدرة، فيقولون أن العقل أحال ذلك، فاضطررنا إلى التأويل أي التحريف. الأشعري يقول لا، عقلي لا يحيل أن يكون لله علما وقدرة، فأنا أثبت العلم والقدرة. قال بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يأتيك الفيلسوف الفلاسفة ينكرون الحشر والبعث، الفلاسفة ينكرون الحشر والبعث، وينكرون أيضا طبعا الحشر الحقيقي، وينكرون أيضا الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، يقولون ليس هناك أكل وشرب حقيقي في الجنة. طيب ما دليلكم أيها الفلاسفة؟ قالوا دليلنا العقل، عقلنا يحيل ذلك. يأتي الأشعري والمعتزلي والجهمي يقول العقل لا يحيل ذلك. طب بأي عقل نحتكم؟ قال ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ما عندهم قاعدة مستمرة مضطردة واضحة تبين ما يحيله العقل. هؤلاء يقول عقولنا تحيل هذه الصفة، الآخرين يقولون عقولنا لا تحيل هذه الصفة، فيكفيك فساد قولهم، في فساد قولهم أنهم ليس لهم قاعدة مستمرة فيما يوجبه العقل وفيما يحيله أي يستحيله العقل. قال بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. منهم من أهل الكلام يقولون هذا جائز على الله، يأتون الآخرين، يأتي الآخرون فيقولون لا، من قال لك أن هذا جائز على الله؟ هذا مستحيل على الله بدلالة العقل. يأتي متكلم آخر فيقول لك هذا واجب على الله، هذا واجب من صفات الله الواجب. يأتي الآخر ويقول لا، هذا يحيله العقل. إذن تعلم ويكفيك في دلالة في فساد قولهم، يكفيك دليلا في فساد قولهم أنهم مضطربون اضطرابا عظيما جدا، وليس هناك عندهم قاعدة مضطردة. أما أهل السنة فالحمد لله عندهم قاعدة مضطردة لا يختلف السلف رضي الله عنهم كلهم على إثبات استواء يليق بجلاله، يثبتون نزولا يليق بجلاله، يثبتون أنه خلق آدم بيديه وله صفات تليق بجلاله، فضل الله ليس بينهم خلاف أبدا. لم يرد اختلاف بينهم في مسائل الصفات إلا كما جاء عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق، فقال لم يقل الله يوم يكشف عن ساقه، ما أضاف الساق له وإنما جعلها نكرة، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ورد عن ابن عباس أنه قال الساق الشدة، لكن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبين لك أن هذه من الصفات. هذا الخلاف الوحيد الذي وقع، باقي الأمور فضل الله لا اختلاف بين أهل السنة والجماعة، لأنهم منهجهم رباني ليس فيه اضطراب أبدا. أما منهج أهل الكلام تجدهم من أكثر الناس اضطرابا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أنتم تقولون يوزن بالعقل، بأي عقل؟ أنتم الذين تقولون بالعقل مختلفون اختلافا عظيما جدا. قال فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. كل ما يأتينا رجل متكلم ومجادل نترك ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نترك الوحي لجدل هؤلاء. لذلك يروى عنه أيضا الإمام مالك أنه جاءه رجل فقال: يا إمام خاصمني، خاصمني يعني جادلني. فقال له: إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: طيب، إن غلبتني أنت؟ قال: عليك أن تتبعني. قال: لو جاء ثالث فغلبنا، غلبني أنا وياه، قال: نتبعه. قال: يا هذا، أما أنا فعلى يقين من ديني، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. إذا أنت شاك في دينك روح خاصم وجادل، أما أنا بفضل الله على يقين من ديني. أخذته عن أئمة التابعين، وأئمة التابعين أخذوه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بعد الأنبياء، وصحابته أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نحن على يقين من ديننا. إمام مالك من أتباع التابعين، أخذ علمه عن تلاميذ الصحابة رضي الله عنه. فكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أجدل من رجل بيعرف يجادل ويحكي، نترك الوحي ونتبع جدله. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. الوجه الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وأن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. فإذا خصم الجهمي بالدليل نفسه تخصم المعتزلة ثم الأشعرية. دليلك واحد وطريقك واحدة. أحدها الوجه الأول الذي يخصم فيه هؤلاء أن العقل لا يحيل ذلك. أنت تقول العقل يحيل أن الله خلق آدم بيديه، ويحيل أن الرحمن على العرش استوى. فنقول لك أن هذا الكلام باطل وأن العقل لا يحيل ذلك. من قال لك أن العقل يحيل ذلك؟ الصحابة أصحاب عقول، وأعظم الناس عقولا، ومن جاء بعدهم أصحاب عقول. لكن الفرق بين الصحابة وأهل السنة أن لهم عقولا صريحة وأنفسا زكية، أما أنتم فعندكم عقول قوية لكن نفوسكم ليست زكية. لذلك قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة الذين أنكروا الغيبيات كلها وأنكروا ما في الكتاب والسنة، ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال: ذكت عقولهم ولم تزك نفوسهم. ذكت عقولهم ولم تزك نفوسهم. الفلاسفة عندهم عقول ذكية، لكن أنفسهم ليست زكية. لذلك والعياذ بالله بهذه الأنفس الخبيثة أنكروا الحج وأنكروا الصلاة وأنكروا الصيام وأنكروا الحشر وأنكروا البعث وأنكروا غير ذلك. فهؤلاء هم القرامطة والباطنية كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. إذن عقول أهل السنة لا تقول أن هذا مستحيل. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نصوص واضحة ظاهرة: الرحمن على العرش استوى، أي أنه على عال على جميع المخلوقات، أنه عال على جميع المخلوقات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أنه خلق آدم بيديه، نص لا يحتمل التأويل أبدا. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت بها النبوات. عندنا الأدلة في نصوص الكتاب والسنة أغلبها معلوم من الدين بالضرورة. الرحمن على العرش استوى معلوم من الدين بالضرورة، جاء استواءه تبارك وتعالى في 7 آيات في القرآن. الرحمن على العرش استوى، وجاء 6 مرات ثم استوى على العرش، مرة الرحمن على العرش استوى وفي 7 آيات ثم استوى على العرش. والآيات في العلو كثيرة، حتى أن الإمام الذهبي قال: جمعت في العلو 1000 دليل. فإذا هذه الآيات من الدين معلوم بالدين بالضرورة، كما أن الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة، كما أن صوم رمضان معلوم من الدين بالضرورة. فالتأويل الذي يحيلها، التأويل الذي يقول به أهل الكلام المعطلة ويقولون أنه هذه الصفات يحيلها العقل، هي بمنزلة تأويلات القرامة والباطنية. يعني كما أن الباطنية قالوا أن الحج لا يوجد هناك حج حقيقي ولا يوجد هناك صلوات حقيقية، هكذا الباطنية يعني العلوية مثلا الصلوات الخمس عندهم يقولون إيش؟ يقولون أنها نذكر 5 أسماء فهكذا يصلون، هذه صلاتهم ذكر بعض الأسماء. فهؤلاء كما أنهم قالوا أن العقل يحيل أن هناك حج حقيقي وصيام حقيقي وصلاة حقيقية وسائر ما جاءت به النبوات، تأويلكم أنتم يا أهل الكلام من جنس تأويلات القرامة والباطنية. لأن الذي جاء بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو الذي جاء بالأمر بالحج والصلاة والصيام. فكما أن الباطنية والقرامطة يحرفون هذه العبادات، أنتم حرفتم هذه الصفات، فتحريفكم من جنس تحريف الباطنية. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. العقل الصريح الذي لم يتلوث بعلوم أهل الكلام من علوم فلاسفة اليونان الوثنيين وفلاسفة الهند الوثنيين، العقل الذي لم يتلوث بهؤلاء الذين يتكلمون بالإلهيات وهم عبدة للأصنام، هم عبدة للأصنام يتكلمون في الإلهيات، أخذنا ديننا أو أخذوا دينهم هؤلاء أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، أخذوا دينهم من أرسطو وأفلاطون ومن فلاسفة الهند الذين هم يعبدون الأصنام. أنت تأخذ الإلهيات من الوثنيين وتترك الوحي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، تترك الكتاب والسنة ولا تأخذ العلوم الإلهية منها ثم تأتي وتأخذها من هؤلاء أهل الكلام. فالعقل الصريح الصحيح يوافق ما جاء به الكتاب والسنة، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. يعني هناك في الكتاب والسنة يعجز العقل عن درك التفاصيل، لكن يؤمن به بالإجمال والعقل لا يحيله. فالعقل يعرفه ويفهمه مجملا، بعض الأمور لا يستطيع أن يدرك تفصيلها لأنه لم يأتي تفصيلها، مثلا ككيفيات، يعني نعلم أن في الجنة نخيل ورمان وعناب، لكن هل الكيفية والحقيقة لهذه الأمور تستطيع أن تعرفها؟ ما نستطيع أن نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة الكسوف تحرك إلى الأمام ثم رجع، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله قبله، رأيناك تقدمت ثم تكعكعت، يعني رجعت. فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا، عنقود عنب، لو أصبته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. طبعا عنقود عنب، عنقود عنب من الجنة لو نزل على الأرض تأكل منه البشرية إلى قيام الساعة. هل تستطيع أن تتخيل هذه التفصيلات والحقيقة؟ ما حقيقة العنب التي تكفي البشرية إلى قيام الساعة؟ ما تستطيع، لا تستطيع. إذن العقل لا يستطيع أن يعرف الحقائق والكفيات والتفاصيل، لكنه في المقابل لا يحيل ذلك، لا يوجد عندنا ما يحيل ذلك، لأن الجنة أمرها عظيم. لا نستطيع أن نفهم كيفيات أو نعرف كيفيات، نعرف بشكل مجمل ما في الجنة والوصف الذي ذكره الله تبارك وتعالى، أما التفصيل والحقائق والكيفيات لا نعلمها. لكن في المقابل هل العقل يقول يستحيل هذا الشيء؟ ما يحيل هذا الشيء العقل. جاء في كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، لكن لا نعلم بقية الكيفيات. قال: على أن الأساطين، الأساطين جمع أسطون، وهم عظماء العلم وكباره وحكماؤه. على أن الأساطين، يعني العلماء العظماء العلم، من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. مش هم بيقولوا لك إنه العقل هو المرجع؟ هم مجمعون بإجماعهم، هؤلاء عظماء العلم وحكماؤه عندهم أي من أهل الكلام، أجمعوا على أن العقل، واعترفوا بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. لذلك تجدهم غير متيقنين. ذلك جاء عن الجويني أنه لما سأل طالبا في بداية الطلب عن اعتقاده فقال له: هل أنت على يقين في ذلك؟ قال: نعم ولا أشك. قال: أما أنا فلا أعرف ما أعتقد. وأخذ يضرب على رأسه، لأن طريقهم لا يوصلهم إلى اليقين، لأن العقل متضارب جدا في علوم الإلهيات. أما أهل السنة فضل الله على يقين، لأن مرجعهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير.